بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قبل الدخول بالبحث لابد من توطئة البيت اللي أشارت إلى الآية الكريمة فليعبدوا رب هذا البيت. يا بيت، قطعا هاي الألف واللام للعهد، يعني رب هذا البيت شان رب الكعبة، شان البيت الحرام. هذا البيت مفسر المسلمين يقولون أن الله عز وجل هو الذي عين موضعه وخططه وأمر الملائكة أن تطوف حوله، ثم لما أهبط آدم إلى الأرض أمره الله عز وجل بأن يبنيه فبناه، حتى إذا جاء الطوفان اندرس أثره. الطوفان لما يجي اندرس أثر البيت، ما بقيت إلا أششه ومعالمه. فلما جاء نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يرفع القواعد من البيت، فرفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القواعد، يعني أشاد البيت. على هذا فالبيت إذن يعني أقدم بيت، لأن الآية الكريمة تقول أن أول بيت وضع للناس ده الذي ببكة، أول بيت للعبادة طبعا، مو أول بيت للسكنة، كما هو المروي عن الإمام علي عليه السلام أن أول بيت للعبادة مو للسكنة، لأن للسكنة قطعا أكو بيوت كثيرة عندما هبط آدم، أو بناء على أن آدم واحد من الآدميين. يعني آدم سبق أن ذكرت أنا في أكثر من مجلس بأن آدم عليه السلام في هالمنطقة يعتبر أبا البشر، يعني الإنسان الأول يمكن أكثر من آدم، يعني لله عز وجل ألف ألف آدم وألف ألف عالم، مو معلوم أن آدم واحد. لأن لما نرجع إلى تاريخ الإنسان نشوف التاريخ العلمي غير التاريخ اللي بين أيدينا، يعني الآن الأثريات الاكتشافات تدل على أن الإنسان يرجع تاريخه إلى أبعد من هذا الإنسان اللي كان في عهد آدم. دعني أوضح لك الفكرة. كان أكو عندنا الإنسان الحضاري وعندنا الإنسان البدائي. الإنسان الحضاري اللي قام يقرأ ويكتب وعنده معارف وعنده علوم واكتشف بعض الأشياء من قبيل النار وغير النار واستعمل القلم، اللي نسميه الإنسان الحضاري. الإنسان الحضاري تقريبا الآثار العلمية تدل على أنه معاصر للتاريخ اللي يروه المؤرخين إلى آدم عليه السلام، لأن يعني المؤرخين الآن يعتبرون بيننا وبين آدم حوالي 14,000 سنة. يكاد يكون التاريخ، يعني تاريخ الجيولوجي، تاريخ الآثار والتاريخ المدون، يدل على أن الإنسان الحضاري تقريبا هذا تاريخه. الإنسان الحضاري هالحدود تقريبا 14,000 في الحدود، يعني مو بعيد عن النظرية التاريخية. ظل التاريخ بالنسبة إلى الإنسان البدائي، يعني الإنسان غير المتحضر اللي ما يقرأ وما يكتب واللي ما كانت عنده أدوات متطورة واللي كانت أدوات بدائية. الإنسان البدائي يرجع تاريخه إلى 1 أو 2 مليون سنة أو أكثر أو أقل حسب الاختلاف. ما أريد أدخل بالموضوع، يجي وقت إن شاء الله، بس أردت أن أقول أن الله عز وجل أمر آدم أن يبني البيت في وقت كانت أكو بيوت للبشر، سأل بيوت من جلود أو من شعر أو من كهوف، كانوا يتخذون بعض الكهوف في الجبال. المهم أول بيت للعبادة مو أول بيت للسكنة. طيب البيت اللي اريد شوية اقف عنده، ان القرآن الكريم لماذا عبر عن البيت، عبر عن الكعبة بالبيت؟ ليش؟ شنو السبب؟ يعني المفروض ان البيت اذا اطلق الى معنيين، معنى من معاني البيت هو المكان الذي يأوي اليه الانسان بالليل، اذا راد يبات ينام يرجع الى بيته، هالمكان اللي يبات يصير به المبيت اسمه بيت، مشتق من المبيت، هذا معنى من معاني البيت. اذا نقول فلان رجع الى بيته يعني رد للمكان اللي بات فيه ينام به، طيب هذا معنى من معاني البيت. ومعنى من معاني البيت انه الاسره، يعني العائله. نبالي نقول فلان من بيت محترم يعني من عائله محترمه، من اسره محترمه، هذا الانسان ينتمي الى البيت المحترم يعني للأسرة المحترمة، هذا المعنى الثاني للبيت. زين، فبناء على هذا المعنى إذن الكعبة لما سماها القرآن الكريم عبر عنها بالبيت، ما بها واحد من ذني المعنيين، واحد من ذني المعنيين ما بها، لا بمعنى المبيت لأن ما كانت محل المبيت، ولا بمعنى العائلة. اذا لماذا عبر عنها القرآن الكريم بانها بيت؟ نبالي ليش؟ مع العلم ما بيها معنى البيت، يعني لا بيها معنى الاسرة ولا بيها معنى المكان الذي يأوي اليه الانسان. شوية تأمل لي زين، خلي اشرح لك هالمعنى. حقيقة اللي يتبادر الى الذهن، اللي يتنبه الى الذهن، ان القرآن الكريم انما عبر عن الكعبة بانها البيت، لان احنا نعرف ان الانسان يصير عنده سكن نفسي، اطمئنان نفسي اذا رجع الى بيته، يرتاح نفسيا الانسان في بيته، لما يرجع للبيت يصير عنده اطمئنان وارتياح نفسي، في المكان اللي يأوي إليه في عنده ارتياح نفسي واطمئنان نفسي. طيب لما نجي إلى الكعبة الشريفة، الواقع نلاحظ أن هذا المعنى موجود بها. تتأمل الإنسان المسلم اللي يجي من شرق الأرض وغربها، ما أتصور يحصل على اطمئنان نفسي وعلى لذة وراحة نفسية وشعور بالسعادة مثل ما يحصل بالكعبة الشريفة. الإنسان إذا دخل إلى الكعبة الشريفة يغمر الجانب الروحي بشكل غريب بحيث يستوعب استيعاب كامل، يعني حتى الناس الغلاظ اللي عايشين في محيط بدوي مملوء خشونة، هذا إذا دخل إلى الكعبة ينغمر في عالم الروح، يشعر بلذة وبسكون نفسي وبلون من الاطمئنان والراحة النفسية لا حدود له. هذا المعنى مشاهد، يعني ما يحتاج واحد يبرهن عليه، يعني انت للتدليل على ذلك روح وشوف، بس ما يحتاج واحد يبرهن لك، خلي واحد يدخل الى الكعبة الشريفة ويشوف هالاطمئنان النفسي اللي يحصل له، هاللون من الهدوء والسكينة، هاللون من الانغمار في عالم الروح، يعني يشعر الانسان بلذة لا حدود لها، لا تفوقها لذة من اللذات ابدا. هذا المعنى مشاهد، وحيث ان الانسان يحصل على هذه اللذة عبر القرآن الكريم عن الكعبة الشريفة بانها بيت لوجود وحدة الملاك، مثل ما الانسان تغمر السعادة والاطمئنان والراحة اذا دخل الى بيته، وبيته ما بي الا الاسباب المادية، هذا البيت بي الاسباب الروحية، السعادة اللي تغمره لوجود وحدة الملاك اطلق على الكعبة بانها بيت، لان البيت مأوى الانسان والكعبة مأوى المسلمين، يفيئون اليها من شرق الارض وغربها. ولذا اؤكد لك اللي يبحث عن السعادة الروحية لا يمكن ان يجدها في افضل من هذا البيت ابدا. هذا البيت افضل امكنة السعادة الروحية الحقيقة. الداخل الى الكعبة يشعر هذا الشعور، يشعر بمقدار ما يحصل عليه من الانغمار بالسعادة. النعيم الواقع هناك، اللذة الروحية هناك. يقول شاعر معاصر: ايها الغارقون في رغبات نال منها حتى اخش القرود، ها هنا يطفأ الغليل، فهيا ننزل الرحل عند نبع برودي. الجنان المفوقات هراء جنب رمل النقى ووادي قديدي، والخزامى والياسمين المنزى، ونسيم في صادح غريدي لا يساوي الهجير من وهج الصحراء، او بعض عوسج في زرودي. فهنا تستجم متعبة الارواح في عالم الرضا والشهود. والسعادات ليس الا بدنيا الله في افقه الكريم السعيد. الواقع انك اذا دخلت تجد هذا الاطمئنان، ارواح المؤمنين تأوي الى هذا. السعادة هنا مأوى ارواح المسلمين والشعور بالسعادة. لذلك عبر عنه القرآن الكريم بانه بيت، وإلا لا وجه لتسميته بالبيت غير ما يحصل عليه الانسان من هذا الاطمئنان ومن هذا الشعور ومن هذه الراحة. المهم فليعبدوا رب هذا البيت. الآية إذن تقولهم لقريش، تقولهم أنتوا إنما تعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع. أنتوا اعبدوا رب هذا البيت لا تعبدوا الأصنام. ميزوا الله عز وجل عن عبادة الأصنام، أمرهم بعبادة الله، ولكنهم غلبت عليهم شقوتهم وعصبيتهم فوقفوا بوجه نداء القرآن. قالوا أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وفعلا النبي أنفق سنين طويلة وأنفق عناء لا حدود له إلى أن قدر يطوعهم يغيرهم من واقعهم إلى الواقع الآخر. هنا نقطة شوية أحب أشير إليها. ترى الجوانب المادية سهل تغييرها عند الانسان، لكن الجوانب الروحية مو سهل تغييرها. اكو نظرية انا سبق ان اشرت الى اكثر من مرة، نظرية التخلف الحضاري. نظرية التخلف الحضاري شنو هي؟ تخلف الحضاري كان اكو عندنا الحضارة شقين، شق مادي نسميه مدنية، وشق حضاري نسميه حضارة. الشق المادي المخترعات، يعني مثلا يوم ابائنا كانوا يستعملون حطب بالطبخ، الان احنا نستعمل افرض طباخ غاز. ابائنا كانوا يستعملون بالاضاءة فانوس مثلا، الان احنا نستعمل كهرباء. زين، هذا الشق المادي من الحضارة نسميه المدنية، الوسائل الحديثة. الشق الفكري من الحضارة شنو؟ المعارف، العلوم، النظريات، الافكار، التقاليد، الاديان، العقائد، هاي كلها الشق الفكري من الحضارة. هذا الشق الفكري مو سهل تغييره، الشق المادي سهل تغييره. شلون؟ يعني انت الان لما تجي الى واحد تقول له بدل ان تستعمل حطب استعمل طباخ، يرحب، يقول لك والله اكون ممتن ما عندي مانع. لما تيجي الى واحد يقول له بدل ان تركب مثلا حيوان في تنقلك اركب طائرة، يقول لك طبعا ماكو اجمل من هذا، يستعمل احدث الادوية احدث وسائل النقل. سهل انك تغير الانسان من الجانب الاول اللي كان يعيش به الى الجانب المتطور من المدنية. لكن لما تيجي الى واحد تقول له ترى هاي العقيدة اللي انت بيها بها خلل، ترى هذا الفكر اللي عندك شوية فكر مو سليم، غيره مو سهل ابدا، ما تقدر تغيره ابدا، ما تقدر تغيره صعب جدا. وان كان فكر متخلف لكن الفكر عنده متأصل، ولذلك مسألة العقائد مسألة مو سهلة ابدا. هذول يقول لك آباءنا درجوا على عبادة الأصنام، آباءنا درجوا على عبادة الأصنام هالمدة الطويلة، ذولا شنو كانوا آباءنا على خطأ؟ تجي لنا تقول تعالوا بدلوا غيروا عبادة الأصنام، احنا 360 سنة ما كعدنا مو مكفيتنا، تريد نعبد رب واحد؟ غريب يعني، مو سهل، مو سهل نقل هذولا من هالعبادة إلى عبادة أخرى. ولذلك انت الان تلقى مو سهل ان تغير المرتكزات الذهنية، مو سهل ان تغير المرتكزات الذهنية عند انسان عن انسان اخر. يعني انسان يتصورك انت عندك عقيدة باطلة، لما تيجي لي تقول له لا ترى انا مثلك واخوك المسلم وبنفس الوقت عقيدتي نفس عقيدتك، يقول لك ما يصير، شلون يعني؟ يعني انا الفكرة اللي ماخذها مو سهل اغير فكري عنك، لا مو معلوم، حتى لو يشوفه بعينه، تتنبه لي، حتى لو يشوفه بعينه، يعني اشياء يراها بعينه، مع ذلك مو سهل علي ان يغيرها. اكو جماعة فاتحين دكاكين للتفرقة، انا تعجبني كلمة للباحث المسلم شيخ محمد الغزالي، مرة اكو عندي موجود عندي الشريط مسجل، اكو فرد ندوة، بالندوة سأله واحد قال له صحيح ما يروى عن اخواننا الشيعة انه عندهم قرآن غير قرآننا؟ قال له يا ابني الى 1400 سنة ما واحد حصل على نسخة من هالقرآن اللي هو غير قرآننا، وينه؟ ما تقول لي وينه؟ الغريب كلمة شوية الى حد ما الرجل حط ايد على ضميره، زين الواقع ان هذا مو سهل لي لما تقول لك تعيش وياي لك 1400 سنة، انت ليش تعيش بعقل معزة؟ ليش ما تعيش بعقل انسان؟ وهاي مساجدي امامك، وهذا تاريخي، وهاي مكتباتي امامك، انت ما تلقالي دور وين اكو نسخة من هالقرآن اللي ترويه؟ مو سهل عليك تغيره ابدا، مو سهل عليك، يعني يحتاج زمن طويل يا الله يتغير، يعيش واقع، تتغير عنده نظريات، ويفتح عينه جيد ويتمعن ويدرس الاحوال، يا الله يتحول. ولهذا تجد الصعوبة، شو تتنبه القرآن الكريم يقول للنبي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تعرف ليش ثقيل؟ لأنه يتعلق بتغيير العقائد، يقول لك قدامك عبء، هذا القول جدا ثقيل على السامعين، ما راح يقبلوه من عندك، لأنت تحاول تغير عقائدهم، تحاول تغير أفكارهم، ساعوا يثورون في وجهك. وفعلا أمسكهم التعصب، أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، ما يمكن هذا، ما يقبل بحال من الأحوال. وهذا التعصب يلعب دوره، شوف تلقى هذا المتعصب ما يتفطن إلى الثغرات اللي موجودة عنده، المتعصب نواقصه ما يتفطن لها، لكن نواقص الآخرين يتفطن لها من العصبية، لأن العصبية تعميه، تخليه أعمى أصم. أضرب لك مثل الاستشراق العالمي او الحركات الصليبية، طبعا جندت المستشرقين ضد المسلمين، اتخطر اكو واحد من المستشرقين يعبرون عنا بان نبي المستشرقين، يعني يسموه الرسول اللي اناطوا بمهمة تغيير عقائد المسلمين بالشرقين الادنى والاوسط، نبهي كلفوه ان يغير عقائد المسلمين بالشرق الادنى وبالشرق الاوسط، وعبروا عنا بان نبي هؤلاء. من هو؟ صموئيل زويمر كما يعبرون عنه، هذا مستشرق
عاش فترة طويلة بالقاهرة، اتوفى سنة 1952. صموئيل نفسه يجي يتعرض علما الى القرآن الكريم، يمر بالقرآن الكريم يقول ان الشهد، الشهد يعني العسل، ان الشهد في بلاد العرب الى الان يعتبر كالدرياق. ليش؟ يقول لان الاشارة الطبية الوحيدة في وحي محمد هي هذه الكلمة الغبية، مش نبه للتعبير، هي هذه الكلمة الغبية يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، هيعبر عن الكلمة الغبية. يقول هاي الاشارة الطبية الوحيدة في وحي محمد كله الى الطب هي الاشارة. انت ملاحظ شلون حقد؟ يعني ملاحظ اولا دخل نجي الى الشهد هذا اللي نقده، هو هذا العسل اللي نقده، هذا مستودع الفيتامينات في الواقع، وفي نفس الوقت وعاء الحيويات، زين، ووعاء جملة من المواد الطبية، هذا العسل الواقع، وعاء الازهار، خلاصة الازهار، اي وحدة. ثانيا من ابناء قومه على ما اذكر الدكتور جارفز يعتبر من اكبر الاطباء الاوروبيين، جارفز يقول ان كل انواع البكتيريا لا تعيش في العسل، اي انواع البكتيريا لما تحطها بالعسل، ويستشهد بكلمة لاستاذ البكتيريا في كلية الزراعة البريطانية، ساكت الدكتور ساكت، يستشهد الى الكلمة، يقول الدكتور ساكت اجرى تجارب، اخذ جرثومة التوفوليد خلاها بالعسل 48 ساعة ماتت، جراثيم الصدر تركها 4 ايام ماتت، كل انواع الجراثيم بالعسل تموت، يقول تموت ما تعيش، زين. بالاضافة الى ذلك كله اكثر من طبيب وطبيب لما يمر بهذه المادة، بمادة العسل، يعني الواقع يعبر عنها تعبير، اذا كان القرآن الكريم عبر عن فيه شفاء للناس فذول يعبروا عنه فالتعبير غريب، يعني بآثار عجيبة، زين، ما نقدر لأنه لو من وجهة موضوعية، بس أنا أردلت نظرك لنقطة، هذا الرجل صموئيل جويمير اللي يقول أن هاي إشارة غبية إلى الطب، والإشارة الوحيدة للطب في وحي محمد هي هاي، هذا الغريب يبشر بكتب، كتب قومه اللي يحملها تدري شكوا بها، كتب قومها الذي يبشر بها، تقول كتب قومه ان دم العصافير، زين، دم العصافير هذا العصفور اذا ذبحته واخذت دمه وطليت دمها بدم العصافير، اذا طليت معظم انواع الامراض تبرأ بدم العصافير. زين، كتب قوم اللي يبشر بيها من جملة المحتويات، محتويات كتب قومه يقول ان الآلهة لا ترضى عن الانسان الا بروح الشواء، انت اذا تقدم قربان الى الله كون تذبح لك فد حيوان ريحة الشواء ترتاح لها الآلهة. ارجوك اللي يحمل هيك فكر رجعي، ينتقد قول القرآن الكريم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، شنو إشكالك على أن لما القرآن الكريم يعبر عنه فيه شفاء للناس، يعني هاللهجة الحاقدة لا يوجد في وحي محمد إلا هذه الإشارة الغبية، عجيب، إشارة غبية يعبر عنها، شوف الحقد والتعصب إلى أين يصل. بعدين منو قال لك انه الاشارة الوحيدة؟ القرآن الكريم اولا مو كتاب طب، القرآن مو كتاب طب، الطب تركه للناس، القرآن مهمته ان يصنع الانسان، والانسان هو اللي يصنع الحياة، نبالي، لكن مع ذلك توجد بالقرآن الكريم اشارات للطب، توجد بالقرآن الكريم اشارات للفيزياء، اشارات للكيمياء، اشارات للقواعد العلمية، بس القرآن مو كتاب قواعد علمية، كتاب هداية وإرشاد وتشريع، مهم تصنع الإنسان، ومع ذلك مو هي الإشارة الوحيدة، يعني لما يقول القرآن الكريم يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، جمع الطب بنصف آية. زين، الحقيقة أكثر من إشارة، إشارة نفسية وإشارة صحية جسدية موجودة بالقرآن الكريم، لكن هذا حمله التعصب، حمله التعصب على هذا القول، لأن التعصب يصرف الإنسان وين يصرفه؟ عن الحق إلى الباطل. ولذلك الإنسان لما يريد يواجه نظرية أو يواجه رأي يكون أولا يفرغ روحه من التعصب حتى يواجه للموضوع مواجهة موضوعية، مو يواجه مواجهة بدافع الحقد أو بدافع التأثر. زين، نرجع للآية. زين، الآية الكريمة تقول فليعبدوا رب هذا البيت. قلت لك الآية تريد تقولهم أن العبادة مهمتها صنع الإنسان، يعني الله عز وجل عندما أمر الناس بالعبادة مو هالكثر يهم أن الإنسان يركع ويسجد، ينحني أو يسجد أو يقرأ له بضعة آيات، هاي ما تغير من الواقع شيء. نعم، العبادة مو هذا الهدف منها. شنو الهدف منها؟ الهدف منها صنع الإنسان، يعني الصلاة كون تصنع الإنسان، الصوم كون يصنع الإنسان، كون يربي عنده قيم، يربي عنده أخلاق. إذا ما ربت الصلاة، ما ربت عند الإنسان الأخلاق، شنو قيمتها؟ شنو أثرها؟ مفروض أن الصلاة تربي عند الإنسان الأخلاق، مفروض أن الصوم يأخذ أثر من بناء الأخلاق. إذا كان البناء الإنسان يمارس المظاهر العبادية ويطلع برا ما عنده أخلاق، شنو الفائدة من العبادة؟ شنو الغاية من العبادة؟ العبادة لها غاية، أن تصنع الإنسان، أن تصنع المجتمع الكريم. أما إذا صار الواحد من عندنا يمارس العبادة بدون أن تأخذ العبادة أثرها من أخلاقه، بدون أن تأخذ العبادة أثرها من سلوكه، شنو قيمة العبادة إذن؟ ما بيها جدوى، ما بيها أثر، ما بيها فائدة. العبادة مهمتها إذن ترويض الإنسان وإعداده ليكون المواطن الصالح، تعود على الأمانة، تعود على الخلق، تعود على مواجهة الشدائد، تعود على الصبر عند المصائب، تعود على أن يحيى الحياة الكريمة، أن ينأى بنفسه عن الذل، تفهم أن الحياة معبر يمر بها ينتقل بها إما إلى رضوان أو إلى سخط والعياذ بالله. هذه وسيلة العبادة. إذا العبادة ما قدرت تطي الإنسان هالمعنى، صار الإنسان مجرد رمز أبله، وهذه مصيبتنا اللي نعيشها، هذه مصيبتنا اللي نعيشها. يعني أنت قد تستغرب، عمر النبوة كلها 23 سنة. زين، 23 سنة أنت ما تقدر تربي لك بها ولد، ولد ما قدر تربيه ب 23 سنة. زين، محمد صلى الله عليه وآله شلون ربه المجتمع؟ هاي وحدة. ثانيا، أن هذا المجتمع اللي زحف على حضارتين ضخيمتين، حضارة الشرق حضارة الغرب، زحف عليهم وقدر يركز لواء لا إله إلا الله. بيش زحف؟ شنو الشيء اللي خلاه يزحف على هاتين الحضارتين؟ ليش؟ يعني كانت عنده سلاح عنده ضخم، كانت عنده أسلحة توازي الأسلحة اللي كانت عند هرقل أو عند كسرى، كانت اكو عند جيوش تواجه جيوش الامبراطوريتين العظيمتين؟ طبعا لا. اذا شنو كان عنده؟ كان عنده عقيدة، كان عنده سلاح عقيدة. سلاح العقيدة شنو؟ ان محمد صنع اناس حملوا روح القرآن. نبه لي، لما حملوا روح القرآن استطاع العالم، او استطاعوا ان يذللوا العالم ويضعوه تحت ارجلهم، لان الواحد من عدهم اصبح يرى ان الدنيا ليست الا معبر تافه. شوف، احنا الواحد من عدنا اذا فقد له رغبة من رغباته يصبح مفجوع حزين. عجيب، انا كنت اقدر اكل الساعة بعد ما اقدر اكل، كنت اقدر اضاجع الان ما اقدر اضاجع، كنت اقدر اسوي الشيء الفلاني، كأنه الدنيا راحت كلها، ما صار بيها، تغيرت كلها، والله شنو ما يقدر يأكل.
هذولا اجوا للحياة ما قابلوها هالشكل. الواحد من عندهم بيدة ميرات يأكل بها، والنبي صلى الله عليه وآله يقولهم ليس بين أحدكم وبين دخول الجنة إلا أن يعانق هؤلاء بسيفه ليدخل الجنة. واحد من الصحابة يقول بخن بخ، ليس بيني وبين دخول الجنة إلا هذه التميرات، يلقيها على الأرض وينغمر في لهوات الحرب يقاتل ويقتل. ذول اللي حملوا القرآن بهذه الروح، زين قدروا يدخلون يغزون الدنيا، قدروا يذللون العالم، قدروا يطؤون العروش بأرجلهم، لأن حملوا روح القرآن، تلك الروح اللي تريد من الإنسان أن يتحول إلى استثمار أقصى نقطة ممكنة في أبعاد طاقاته. إيش قد عنده طاقات يستثمرها في جانب الروح وفي جانب المادة. أنت ما تقدر تشوف ملامح ذاك المجتمع اللي صنعه النبي، ما تقدر تشوف ملامح في أرقى الإمبراطوريات العالمية. احنا سامعين ان الانسان يمكن يضحي بامواله، يعطي اموال في سبيل الله، يمكن يضحي باولاده، يمكن يضحي، يمكن 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 يضحي بنفسه، لكن ان يصل الامر بالفرد الواحد ان يحمل هموم امه بكاملها، هذا ما شفناه. لكن شفناه وين؟ في تلاميذ محمد. شفنا كل واحد من عندهم يحمل الشعار من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. يعني الواحد من عندهم يتصور ان واحد اذا ان في شرق الارض او غربها حمل مسؤولية، ليش ما اسأل عنه؟ ليش هذا يئن؟ شنو اللي بيه؟ جوعان لازم اشبعه، مضان لازم ادفع عنه الضيم، هذا اخي في الله، نبه لي. ولذلك القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون إخوة. التفت شوي لأسرار التعبير. عندنا اللي ينولد وياك من بطن، ذولا اللي ينولدون وياك من بطن ومن ظهر يسموهم إخوان، لكن اللي يصير أخو روحي إليك، تمتزج روحك بروحه، يعبرون عنهم أخوة، جمع أخوة مو إخوان. الإخوان من يولد معك من أم وأب، والأخوة أخوك الروحي، ها؟ يعني أهم من أخيك المادي، زين؟ فتعبر تعبير القرآن الكريم أن الواحد من هؤلاء كان يحمل هموم أمة. نعود للآيات. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. فعلا الجزيرة العربية، أنت شوية اطلع على تاريخها قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله وقبل دعوة النبي، شوف الجزيرة العربية شلون كانت الحالة بها، يعني الفقر المادي كيف كان. الفقر المادي كان يصل الى درجة مرعبة، يعني بحيث كان حلم من احلام الانسان ان يحصل على قبضة من التمر، حلم من احلامه، حلم من احلامه ان يحصل على ضب بالصحراء يأكله، حلم من احلامه ان يلقى بئر يشرب منها ماء. بنى لي والدي حصنا حصينا وبئرا كلما شئت اشتقيت فان الماء ماء ابي وجدي وبئري ذو حفار وذو طويت. عند ابوه خلف له بئر، هذا فالثروه عظيمه ان عنده بئر يشرب منها ماء، عنده نعم مكان يحصل به على ضب يصطاده يأكل كل ما دب ودرج، كل ما عنده خرقة تستر عورته تلهبه شمس الصحراء، وعنده خباء ممزق تدخل فيه الريح يمينا وشمالا، ومع ذلك إذا جن عليه الليل ما يسلم على ذلك الخباء. أطعمهم من جوع، غاية في الجوع كانوا. شلون اطعمهم؟ اطعمهم اولا حبب لهم العمل، كانوا يستنكفون من الزراعة، بعدين ارخى لهم النعم، يعني ابار درت عليهم الامطار، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو لهم بالمطر وينزل المطر الى ان تفيض الشكك، واخصبت الارض بعد خلى البلدان داير مدايرهم تجبيلهم الثمرات. الله عز وجل اعطاهم ثمرات كل شيء. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا يجبى الى اخر الاية. الله عز وجل جبى لهم كل الثمرات من حولهم. اليمامة داوت تجيب لهم الاطعمة، الى جدة الحبشة تجيب لهم الاطعمة، من كل مكان تأتيهم الاطعمة، كثرت الخيرات، اصبح الفتوح درت عليهم. اصبح الواحد من عندهم ما يدري اين ينفق الذهب والفضة. اطعمهم من جوع. وفعلا يعني وصلت النعم عندهم الى درجة، وصلت النعم عندهم الى درجة بحيث ما كانوا يحلمون بها. فاذا اغناهم من هذا الجانب، اطعمهم من جوع بعد، وامنهم من خوف. شو اتنبه لي الى هذا المقطع؟ هذا المقطع لي ثلاث اراء. الرأي الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى وامنهم من خوف، يعني امنهم من الغارات وآمنهم من القتل والقتال بأن جعل الحرم حرما آمنا. ألقى في قلوب العرب احترام الكعبة. شلون كانوا؟ احنا نعرف الجزيرة العربية اللي يصير عليه الليل وينام بفراشة يعتبره جبان. هذا جبان، هذا مو رجل جدير بالحياة. الرجل الجدير بالحياة اللي إذا صار الليل يركب على فرشه أو يركب على راحلته ويطلع. لقى له واحد من بعيد نهبه، ما لقى له واحد من بعيد رجع للي جمه نهبهم. نعم، كون يرجع ورمحه مخضب بالدم وجسده مكلل بالجراح ويا الغنيمة هذا الرجل. اما اذا يبات على فراشه ويعيش عيشة مدنية هادئة هذا مو رجل. والطعام اللي ياخذه من الكشف عيب، الطعام اللي ياخذه من الرمح والشير هذا هو الطعام المشرف. نبه. فمن تكن الحضارة اعجبته فاي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فان فينا قنا شلبا وافراشا حشانا، وكنا اذا اغرنا على قبيل فأعوزهن نهب حيث كان، أغرن من الحلال على ضباب وضب، إنه من حان وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. هنا المال اللي يؤخذ يجب أن يؤخذ عن طريق الرمح والشيف، يؤخذ عن طريق الغارات. نعم، فلان يعبرون عنه فلان ابن الليل، هذا ابن الليل. إذا ما يصير بالليل مو شبع. الغارات، النهب، الشلب، القتل، القتال. ولذلك يندر تلقى لك مثلا كتلة أو مجموعة منهم يصبح الصبح والصياح ما مقدر بيها من الفقد. هل ولا فاقدين أربعة ولا فاقدين خمسة، يعني الذبح ديدنهم، القتل والقتال ديدنهم. طيب، وخصوصا إذا صار عدهم شوية فلوس. نبه لي، اتخطر المفسر الفخر الراجي يجي الى هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. يقول كانت العرب اذا اخصبت صار عندهم مطر شوية وعشب وكلا ونعمهم زادت، صار عندش كم نعجة مثلا وش كم بعير، يقول اشتروا الاسلحة واخذوا يقتلوا بعضهم بعضا. غريب السوشيال هيرتج، الميراث الاجتماعي عينا باقي لا يزال. زين، هو شاف له فلسين خلاص فقد توازنه، اشترى سلاحه وقام يقاتل عينا. هذه الصورة اللي يرويها ان الفخر الراجي، الجزيرة العربية كانت ملفعة بها ان ذولا قتل وقتال وغارات ونص. هذا ذهنية يرجع لها تغيير، هاي ذهنية يريد لها تغيير، ان تحضر تحط السلاح علما لاعداء الانسانية، ان تضم السلاح للدفاع عن الشرف عن الكرامة عن الاوطان مو للبغي والاعتداء. زين، فالقرآن الكريم يقول امنهم من خوف، يعني ذولا بعد ان كانت الغارات دائر مدايرهم وكانوا عرضة للغارات اجا لا، القرآن الله عز وجل القى في قلوب العرب ان تحترم الكعبة، امنهم لذول اهل هالبيت، خلى ما حد يغير عليه يحترموهم، ذول رواه سدنة الكعبة، سدنة بيت الله الحرام محترمين. هذا رأي. الرأي الثاني مروي عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ان معنى قوله تعالى وامنهم من خوف، نبه لي شوي للنظرية، امنهم من خوف ان تكون الخلافة الا فيهم، هل شنو معناها؟ هاي اكو نظرية يختلفون بها علماء المسلمين، ان الخليفة يجوز ان يكون قرشي غير قرشي ولا الا قرشي، لان النبي صلى الله عليه وآله يقول الامامة في قريش، الخلافة في قريش، زين، معنى ذلك ان الخليفة لا يكون الا قرشية. انا اقول لك ينفردون منه عن المسلمين بهذا الرأي. الاحناف احنا بيقولون مو ضروري ان يكون قرشي ابدا، مو ضروري. والخوارج ايضا يرون ان الخليفة مو ضروري ان يكون من قريش، وعدا ذلك اجماع المذاهب الاسلامية الباقية، كل المذاهب الاسلامية الباقية تذهب الى ان الخلافة في قريش، الخليفة لا يكون الا من قريش، زين. فالامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول امنهم ان يكون الخليفة تكون منهم، وفعلا اللي تعاقبوا. طبعا اذا هالرواية صحيحة عن امير المؤمنين معناه يريد الذين كانت الخلافة الى حد ما تتجسد فيهم، يعني ما يريد يعتبر العباسيين خلفاء ولا يريد يعتبر الامويين خلفاء، يعني ما اعتقد اكو واحد يجي له الى واحد يسوي له عريش على سطح الكعبة ويحط له باطية بها خمر ويشرب الخمر على سطح الكعبة ويسميه خليفة، هذا لعنة مو خليفة، نعم هذا رزية بلاء. انا ما اقدر اسمي الوليد اللي يحط القرآن يشبحه ويرميه ويقول لا توعدني بجبار عديد، اجل انا ذاك جبار عنيد، الى ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، ما اقدر هذا انا اعتبر خليفة، ولا يمكن ان اعتبر المتوكل خليفة، او اعتبر نظائر المتوكل، اعتبر مجموعة كانت تعيش نعم بين العود وبين الكأس. موسى بش يقول له بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم يا قوم، فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود. طبعا ذولا أنا أسميهم خلفاء قطعا لا، وقطعا الإمام علي ما يجي عبر عن هؤلاء إلا على نحو القضية الخارجية مثل ما يقولون الأصوليين، يعني اللي بالواقع اللي حكموا بالواقع وسموهم الناس خلفاء جائز، إيه بهالمعنى يصح أن هؤلاء بالفعل ذولا اللي إجوا كلهم من قريش. شنو الغرض من هذا؟ الغرض من هذا يريد يقول أن اللي يتولى على الأمة وهو ليس من الأمة يجوز ما يقدر مشاعرها، ما يحترمها، ما يرحمها. القصد هذا الرأي. الرأي الثاني، الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى وآمنهم من خوف، آمنهم من أن يخافوا من الملوك ليأخذوا رفدهم، كانوا ذولا كانوا يأخذون الإيلاف. الإيلاف شنو؟ يجون يسألون يطلبون، يعني يطلبون من كسرى أو يطلبون من قيصر إيلاف، يعطيهم مساعدة أو يعطيهم أموال. نعم يقول إجا الدين أعزهم، خلاهم ما يحتاجون أن يوقفون على رؤوس هؤلاء، لا يطلبون من هؤلاء سلاح، نعم، ولا يطلبون من عندهم طعام، ولا يطلبون منهم جائزة. إجا الإسلام خلى الدنيا تخضع لهم، وضع سلاح العقيدة بأيديهم، وضع السلاح المادي بأيديهم، وخلى الخزائن بأيديهم، اي نعم، ترك الخزائن بأيديهم وخلاهم يجيبون أبناء الملوك أسارة. مو يقول الأجري في هائيته قاد تلك الملوك قود المواشي،
وعلى صفحة الجسوم كواها الواقع، يعني جابوا الأسرى حتى ضجت البلدان بالأسرى، يعني تغلبوا على العروش، خدمهم الإسلام خدمة لا حدود لها، وما راد من عندهم شيء. يقولون المفسرين النبي صلى الله عليه وآله كان قاعد بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبوي الشريف، ودخلوا عليه جماعة من الأنصار يحملون بأيديهم بدر صرر، كل واحد شايل له صرة بها دراهم ودنانير وأموال. قالهم ما هذا؟ قالوا له يا رسول الله هاي هدية عوض عنائك، تعبك في سبيل تأدية الرسالة، واتعبت علينا انت، واحنا نعبر عن حبنا، جبنا لك الهدية المتواضعة تقبلها من عندنا. فهبط عليه الامين جبرائيل يحمل هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. قلوا انا ما اريد اجور على رسالتي، اريد من عندكم مودة ذوي قرباي، لكم ذخركم، ان النبي وذخره واصحابه ذخري، اذا التمس الذخر جعلت ولاء الهاشميين زلفة الى خالقي ما دمت او دام لي عمره. اللهم احشرنا في قناة آل محمد، اللهم اجعلنا ممن يموت على حب آل محمد، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. اللهم اجعلنا ممن يتمسك بعدل الكتاب. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. نعم، يقول الامام الشافعي، ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في ابحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا، وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل، وامسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد امرنا بالتمسك بالحبل. هؤلاء اللي رسول الله يأمر بمودتهم اللي يجعلهم عدل الكتاب. كأن لفتة من لفتات أخت الحسين زينب أرادت أن ترفع شكوى غير مباشرة إلى رسول الله، عندما نزلت يوم العاشر من المحرم تشق طريقها بين الضحايا، يعني بدلا من أن تتفجع وبدلا من أن تشكب الدمع فقط، لا، رفعت صوتها في شكاية للنبي اللي أمر بمودة ذوي القربى. شو تقول له؟ يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء. تقول له يا رسول الله، أنا أستعيد في ذاكرتي، أنا أستعيد في ذاكرتي القدمين الصغيرين للحسن وللحسين اللي كنت تحملهم على صدرك، تمسك الحسين وتقول له ترقى عين بقى، وتحمله على صدرك وتقبل ثغره بثغرك، حسن الذي تترضبه، تقول له انا ارفع اليك شكاية عما لقي هؤلاء. يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء. زين، بالعراء شنو؟ ما اللي جرى عليه؟ لا تشرح له، ترسم لها الصورة. هذا حسينك بالعراء، محزوز الراس من القضاء، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى، ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء، يا قتيل أولاد الأدعية، حنت ظلم جرى مثله نوايحا
كده
نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريدا فإن شان املي وعقد جماني المنضودة ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة. اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد واصرف عنا كل شر صرفته عن محمد وآل محمد. اجعل لنا وللمسلمين عاقبة كريمة. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.